بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشرع اليوم في شرح الحديث الثالث من الأربعين النووية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. هذا الحديث طبعا حديث صحيح أورده في الإمام النووي بعد حديث الإسلام والإيمان والإحسان. حديث بني الإسلام على خمس، قد يسأل سائل يعني لماذا هذا الحديث مرة أخرى مع أنه ذكر ضمنا في سياق الحديث السابق، حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، فعرف النبي الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قد يعني مثلا يعني يكون هناك نوع من التكرار، هذا الحديث ذكر بعد الحديث الأول لو حديث الثاني يعني حديث عمر. بعض العلماء أجاب عن هذا فقال: لعله فعل ذلك لأهمية هذا الأمر، لأنه أمر هام، أمر الإسلام يعني أمر هام فأكد عليه. وبعض العلماء الشيخ ابن عثيمين وهو بيشرح فقال: لأن هذا الحديث، الحديث الثالث اللي احنا بطلب شرحه الآن، حديث بني الإسلام على خمس، هذا الحديث فيه تصريح، فيه زيادة معنى، تصريح بأن الإسلام بني على هذه الأركان. فالحديث الثاني اللي هو السابق فيه أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت. أما هذا الحديث ففيه يعني زيادة وصف أن الإسلام بني على هذه الأمور، أي أن هذه الأمور بمثابة الأركان والدعائم للإسلام، وإن كان هناك خصال أخرى للإسلام كما سيأتي في شرح الحديث بعد قليل. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه دايما أن هو كيف يوصل أو كيف يفهم الصحابة. دائما المعلم ينبغي عليه أن يضرب المثل أو يضرب التشبيهات حتى يصل أو تصل الفكرة أو يصل الأمر على وجه سهل ومبسط لهؤلاء الذين يسمعونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: بني الإسلام على خمس، دي يسموها استعارة مكنية، يعني كأنه شبه الإسلام بأنه بناء عظيم محكم، وهذا البناء العظيم له دعائم، له أركان، له أسس، وهو بني عليها. في الحقيقة هذا البناء يوضح، أو هذا التشبيه يوضح أن الإسلام كأنه صرح الإنسان يحتمي منه، يحتمي منه من الشهوات، يحتمي من الشبهات، يحتمي من الشدائد، يلوذ به من شياطين الإنس والجن. فتخيل معي أن الإسلام هذا هو البناء العظيم أو هذا الصرح العظيم الذي ينفع صاحبه من هذه الأهوال. وسبحان الله تجد يعني لعل هناك بعض يعني التشابه ما بين هذا التشبيه مثلا وتشبيه سيدنا يحيى بن زكريا لما جمع بني إسرائيل في بيت المقدس وقال لهم: وآمركم بذكر الله، ثم مثل حال الذاكر، فقال: فمثل الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا ثم دخل إلى حصن فتحصن منهم، فكذلك الذي يذكر الله هو في حرز من الشيطان ما دام على ذكر الله، أو كما قال. فسبحان الله تجد الأنبياء كلهم يعني يتكلمون يعني بنفس الإيه، يعني كأنهم يتكلمون من يستقون هذه الكلمات من مشكاة واحدة، مشكاة الوحي، فتجد هناك التشابه بين كلام الأنبياء. كذلك النبي هنا صلى الله عليه وسلم يشبه الإسلام بأنه بنيان، كما شبه سيدنا يحيى ذكر الله وهو من الإسلام طبعا من أعمال الإسلام، كما شبه ذكر الله عز وجل بأنه كالحصن، فكذلك هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الإسلام أنه بنيان عظيم وصرح متين يقوم على هذه الدعائم القوية وعلى هذه الأسس العظيمة. هذا التشبيه يشبه هذا البنيان، طبعا ده بنيان معنوي، يعني ده بنيان مش بنيان حقيقي، ولكن بنيان معنوي. وسبحان الله تجد يعني أن يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم يصف أعمال الإسلام بمثل هذه أو يشبهها بمثل هذه الصور الحسية كما قلنا حتى يقترب المعنى. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة عناد الدين، من تركها فقد هدم الدين، نفس النظام ده، ده عبارة عن إيه؟ تصوير الشيء المعنوي بالشيء الحسي. الصلاة عماد الدين، العماد ده اللي هو عمود الخيمة اللي الخيمة بتقف عليه. يعني احنا لما كنا زمان في الجيش كانوا بيعلمونا في الكتيبة الطبية ازاي ان احنا نفرد الخيمة الطبية. الخيمة الطبية بقى اللي هي تقسم لايه؟ لغرفة عمليات صور وقبة الى غير ذلك. فكان اشق حاجة على الجنود ان احنا نمسك عمود الخيمة الوسطاني دوت ونقيمه رغم الرياح الشديدة العاصفة وكده لحد لما نغرزه في الأرض عشان تبدأ الخيمة تقوم عليه. فكان دي أهم خطوة من خطوات بناء الخيمة. كذلك إيه؟ الصلاة هي عمود الدين، أيضا ده تشبيه الأمر الإيه؟ المعنوي للأمر الحسي. القرآن الكريم أيضا تخيل سبحان الله يضرب القرآن الكريم مثل بناء المؤمن ومثل بناء المنافق، ضربها في آية عظيمة جدا جدا كما قال عز وجل في سورة البراءة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فالقرآن يضرب مثل بنيان المؤمن بالبنيان القوي الراسخ الذي يقوم على دعائم كأنه في وسط جبل راسخ، وكذلك يشبه بنيان الكافر بأنه بنيان هاوي على طرف جرف هار سرعان ما ينهار وينهار بصاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. فكذلك الإسلام من باب تشبيه الأمر المعنوي الأمر الحسي يشبه بهذا البناء، وهذا الإسلام له دعائم وله أسس. بنستفيد برضو حاجة ثانية من هذا الحديث يمكن يعني لن تصل إليها الأحاديث السابقة، نستفيد أن هذه الأعمال التي نص عليها الحديث بمثابة الأركان والدعائم. يعني المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم للبنيان، هي أساس الدين، أساس الإسلام، هي قواعد الإسلام التي بها يقوم، فلا يثبت البنيان بدونه. طيب أمال فين دقيق خصال الإسلام؟ دقيق خصال الإسلام تأتي كتتمة لهذا البنيان، بمعنى إذا فقد شيء من هذه الأركان ده يؤثر على البناء نفسه، البناء ممكن ينهار، بل إذا انتقصت هذه الدعائم الخمس الإسلام يزول بالكلية، بعكس أعمال الإسلام الأخرى التي لم تذكر في هذا الحديث وليست بنفس المكانة، يعني ليس أركان زي أعمال الإسلام الأخرى وهي كثيرة جدا، فهي بمثابة تتمة للبنيان. فإذا نقصت هذه الأعمال يكون بنيان، ولكنه بنيان ناقص، بنيان غير كامل، بنيان غير تام، ولكنه بنيان. أما هذه الأركان فالمشكلة أنها إذا أتي عليها أو إذا انتقصت جميعها فإن الإسلام ينهار. لماذا؟ لأنها هي بمثابة الأركان والدعائم التي يقوم عليها الدين، وده أمر مهم. شيء كده احنا هيجينا بعد كده. يعني مثلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي لم يأتي بالشهادة ما هوش مسلم، صح ولا لا؟ ليس بمسلم اللهم إلا لا في بعض الحالات زي مثلا إنسان أخرس والإنسان عاجز أنه يتكلم لو تصورنا حاجة زي كده يعني، ولكن لابد أن يأتي الإنسان بشهادة الإسلام حتى يدخل في الإسلام. كذلك باقي الأعمال مثلا الصلاة، وهناك يعني يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد إيه؟ فقد كفر. فهذا نص على أن من يترك الصلاة فهو كافر. إذن مسألة الصلاة، ترك الصلاة أمر مهم جدا، وينبغي الإنسان أن يأتي للصلاة حتى يعني يعتبر إسلامه. وكذلك يعني تارك الزكاة، بعض العلماء أو بعض الصحابة قد ورد عنه كعبد الله بن مسعود مثلا رضي الله عنه لما قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الزكاة. وكذلك الحج، روي أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو أنهم تركوا الحج لقاتلناهم عليه. وورد في بعض الآثار أنه قد يعني ضرب الجزية على من ترك الحج. إذن هذا الإسلام تبني عظيمة قد يختل الإسلام بتركها. وطبعا يعني الذي عليه جمهور العلماء أن الذي يترك المباني الأربعة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج غير جاحد لوجوبها، ولكن قد يكون في نوع من التكاسل أو كده، أنه لا يكفر. ولكن أيضا فيها خلاف، يعني إذا كان جمهور كده، لكن هناك يعني مثلا جمهور أهل الحديث ومنهم أحمد وإسحاق المراهوي وغيرهم عبد الله بن مبارك بل يعني عدد من الصحابة كان يرى أن ترك الصلاة كفر، كان يرى أن ترك الصلاة كفر، ولعل هذا هو يعني الأرجح. أما باقي المباني كالزكاة والصيام والحج فالراجح أنه لا يكفر بتركها، ولكن يبقى أن المسألة خطيرة. هنتكلم على أركان الإسلام، نتكلم اليوم على أركان الإسلام. لذلك يعني لما نيجي نشرح الحديث ناخد بالنا بقى من أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام. لو هنشرح الحديث بقى نقول بني الإسلام على خمس. طيب ما معنى كلمة بني الإسلام؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قبل كده قال لما سئل ما هو الإسلام أو أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج وتحج البيت. فعرف الإسلام بأنه أن تفعل كذا وكذا وكذا. في هذا الحديث قال بني على كذا وكذا وكذا. هو الإسلام هو كذا وكذا وكذا ولا بني عليها؟ وكيف يعني لو كان هو الإسلام هذه الحاجات؟ لا نقولها بسيطة جدا، بني الإسلام على خمس. المقصود بها بني الدين، يعني هنا المقصود الإسلام الدين كله بني على هذه الخمس الدعائم، على الخمس الأركان. إذا قد يكون هذه إجابة أن الإسلام المقصود هنا هو إيه؟ أن الإسلام هو أعم من مجرد الأركان. هذا الإسلام مقصود به الدين أعم، نعم هي أركانه ولكن هو أعم من ذلك. أو أن المعنى على تأويل كلمة على بقى، يعني إذا بني على خمس مقصود بها أنه بني من هذه الخمس، بني من هذه الخمس، كأنه ركب من هذه الأمور. لأن بعض الناس برضو خد بالك ممكن يتخيل لا هو الإسلام بني على هذه الخمس كأنه هو يعني الإسلام حاجة وهذه الخمس حاجة ثانية منفصلة عنه، لا إطلاقا فصل، هذه الخمس من الإسلام. عشان كده بعض العلماء قال على هنا بمعنى من، وده ليها نظير في القرآن الكريم كقوله عز وجل مثلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يعني إلا من أزواجهم، يعني يحفظ فرجه إلا من أزواج إلا من زوجه. أو في قوله عز وجل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، بمعنى الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون. فقد يكون هنا يعني إذن بعضهم قال على هنا بمعنى من علشان ينفي مسألة أي تصور خاطئ إن هذه الأركان ليست من إيه؟ ليست من الإسلام، لا هي من الإسلام صحيح وبني عليها ولكنها منه. زي بالضبط البيت، الإنسان بيبني بيت على عمدان، وعمر أبدا ما حد يقول مثلا إن العمدان دي مش من البيت، لا أكيد العمدان دي جزء من إيه؟ جزء من البيت. قال الشيخ محمد رشيد رضا قال يقال إن على معناها، فإن البيت الذي هو عبارة عن الجدر والسقف إنما يبنى على القواعد والدعائم، فلا يتم كونه بيتا إلا بقيام هذا الشكل عليها، وذلك لا يقتضي كونها خارجة عنه. إذن أول حاجة نقول بني الإسلام على خمس. الأمر الثاني، هل معنى ذلك أن باقي الأعمال كلها يعني أمور يعني كماليات، يعني أمور مش مهمة مثلا؟ لا إطلاقا إطلاقا، بل يعني شوف الشيخ محمد فضل بيكمل يقول إيه، وليست كل من عدا هذه الأركان أمرا كماليا، بل هناك واجبات كالجهاد وكالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي من أعظم مهمات الإسلام وسبب لبقائه، ولكنها من فرائض الكفاية. والخمسة الثانية هناك واجبات أخرى غير هذه الأركان، ولكن كالجهاد وكالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذه الواجبات العظيمة هي فروض على الكفاية. يعني إيه فرض على الكفاية؟ في سمو الفروض إما فرض على الكفاية أو فرض عين. أما فرض الكفاية المقصود بها أنه فرض إذا قام به البعض سقط عن الكل، يعني مش كلها تستطيع تجاهد، لأن ربنا بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعكس مثلا الصلاة والزكاة والحج والصيام وشهادة لا إله إلا الله، دي بيسموها فرض على العين، فرض عين يعني على كل مسلم، على كل مسلم هذه فروض عليه، مش لما الأمة البعض تسقط عن الكل، لا كل مسلم ينبغي أو يجب عليه أن يقوم بها بشروطها، طبعا بشروطها، وإلا مش معقول مثلا هنقول أن كل الناس عليهم الزكاة، بل الزكاة لها شروط ولها أسباب، من أسبابها أن الإنسان يعني يستكمل النصاب، ومن الشروط أن يحول عليه الحول، مش كده؟ وليها شروط معروفة. وكذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا أن يملك الزاد والراحلة على تفصيلات في الإيه في الفقه. وكذلك الصيام أيضا أن يكون قادرا وأن يكون مقيما إلى غير ذلك. ولكن احنا بنتكلم انها برضو هي فروض فرض عين، الاصل انها فروض تتعلق بالاعيان يجب على كل انسان ان ايه ان يفعلها. اذا الحديث ذكر شهادة ان لا اله الا الله وبدأ بها، كانت التوحيد لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله اول الاركان، وهو اول الدين واخره وباطنه وظاهره، ومن اجله خلقت الخليقة كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإنما تقام سوق الآخرة أصلا من أجل شهادة أن لا إله إلا الله وإكرام أهلها القائمين بها وخزي الكافرين بها والمقصرين في حقها، مش كده ولا إيه؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى نعلم أنه يعني هذان شرطان، شرط الإخلاص وشرط المتابعة. فالعبادة لا تتم إلا بأمرين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، إقام الصلاة أن تقام بشروطها وأركانها وأن تقام كما ينبغي. الصلاة ولها قدر عظيم في الإسلام لا يخفى، هي عمود الإسلام وفطرته، وهي الصلاة الصلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، تبارك وتعالى. قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمن أداها كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا ونجاة، وكان له عند ربه عهد أن يدخله الجنة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ثم قال وإيتاء الزكاة، خد بالك دايما تيجي الزكاة بعد الصلاة، حتى في الأحاديث زي ما احنا قلنا حديث الإيمان والإحسان والإسلام، وأيضا معنا في هذا الحديث حديث ابن عمر بني الإسلام، وأيضا في آيات كثيرة جدا جدا تجد هنا الصلاة والزكاة، اقتران ما بين الصلاة والزكاة. شيخ الإسلام تيمية بيذكر السر في هذا، فالله عز وجل يقول مثلا إلا الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة في الدين. طب إيش معنى الصلاة والزكاة بس يعني؟ قالوا لأن الصلاة والزكاة هي شعائر الإسلام لان الظاهرة التي يقاتل الناس عليها إذا لم يلتزموها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث لنشر الإسلام، فكان هذه السرايا والبعوث تؤمر أن تقف عند كل قرية بعدما طبعا القرى بلغها الإسلام يبلغوها الإسلام، فإذا سمعوا الأذان عرفوا أنهم بيصلوا يحكموا عليهم بالإسلام، إذا لم يسمعوا أذانا يعرفوا أن هؤلاء لم يلتزموا بالصلاة وأنهم لا يقيمون الصلاة، وبالتالي هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام فيقاتل. كذلك الزكاة، معروف جدا أن سيدنا أبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فالزكاة من الشعائر الظاهرة. ليه ظاهرة؟ قالوا لأن الزكاة قد تكون في الأموال الظاهرة وقد تكون في الأموال الباطنة. الأموال الظاهرة اللي هي ظاهرة العيان، زي مثلا زي زروع والثمار، زي زكاة الإبل والبقر والأغنام والمشية، وده كان غالب أموال العرب أصلا. يعني غالب أموال العرب كانت هي إيه؟ الإبل والبقر والغنم والمشية إلى غير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى أصحاب الإبل والبقر والغنم أو أصحاب الإبل والغنم خاصة ليجبوا منهم الزكاة، فكان أمر ظاهر. يعني معروف إن ده صاحب كذا، ده صاحب كذا، عنده رؤوس، ده عنده كذا إبل، ده عنده، فكان يبعث لهم السعاة حتى يجنوا الزكاة، فإذا امتنعوا فدل ذلك على أنهم لا يلتزمون بأحكام الإسلام وأنهم يقاتلون لأنهم اجتمعوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام. ده وجه الايه الجامع بين الصلاة والزكاة، بل ثبت في الآية أنهم تحقن دماؤهم إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإلا فكل طائفة امتنعت عن معلوم من الدين بالضرورة فإنها تقاتل حتى ولو لم تكن على الصلاة والزكاة، ولكن هذه أشهر المعالم. الخلاصة هنتكلم النهاردة على حديث بني الإسلام على خمس، وقلنا أن هذا حديث ذكر الشهادة شهادتين، وذكر الصلاة، وذكر الزكاة، وذكر صيام رمضان، وذكر حج البيت، ألا وهو يعني حج البيت الذي استطاع عليه سبيلا. فكل هذه كما قلنا هي مباني الإسلام، بل وهي أيضا ترتبط أو يرتبط بعضها ببعض، يرتبط بعضها ببعض. وهذه ارتباط الأركان الخمس بعضها ببعض زي ما قلنا مثال مثلا ارتباط الصلاة بالزكاة، وأيضا ورد في بعض الآثار أن هناك ارتباط ما بين هذه الأركان. كان في الأثر عن زياد بن نعيم الحضرمي: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أثر آخر من كلام عطاء الخراساني، أو لعله من كلام عطاء الخراساني: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر للحج فلم يحج ولم يوصل حجة ولم يحج عنه أو لم يحج عنه بعض أهلي لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها. طبعا ده أثر يعني وذكره ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث. وفي الحقيقة احنا مش يعني احنا ممكن نوجه هذا الكلام، لأن طبعا ابن رجب الحنبلي علق على هذا الكلام فقال لعل هذا معناه ايه، معناه الآتي: أن هذه الأركان يعضد بعضها بعضا. يعني هذه الأركان يعضد بعضها بعضا. قال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولكن مش معنى أن احنا نقول يعني أنها مرتبطة بعضها، ومعنى هذه الآثار بالذات في آثار تانية عن عبد الله بن مسعود مثلا كما قلنا قبل ذلك: من لم يزكي فلا صلاة له مثلا، ده أثر. حديث مثلا عبد الرحمن بن زيد أنه قال: يأبى الله أن يقبل صلاة أحدكم إلا بالزكاة، رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. فهذه الآثار التي تنفي القبول إلا بالإتيان بباقي الأركان، المقصود هنا مش نفي القبول يعني نفي الصحة، يعني معنى مش المقصد، مش مقصد هؤلاء العلماء اللي هم بيقولوا كده، مش مقصدهم مثلا ان الانسان الذي لا يزكي فمهما صلى لا تقبل صلاته، لا يعني معنى ان انا لا تصح، لا مش المقصد كده. ولكن القبول هنا على درجتين، ان يقال القبول اللي هو الدرجه الاولى بقى المراد به الصحه والرضا بهذا العمل ومدح عامله والثناء عليه في الملأ الاعلى ومباهاة الملائكة بالعامل ومضاعفة الثواب للعامل من جراء هذا العمل. واحد يصلي فربنا يرضى عنه ويقبل صلاته ويمدح هذا المصلي ويثني عليه في الملأ الأعلى ويباهي به الملائكة ويضاعف له ثواب الصلاة، كل ده اسمه قبول، ولكنها درجة عالية من القبول. في درجة ثانية أقل منها، ألا وهي القبول الذي به يعني مجرد أن هو إيه تبرأ ذمته بهذه الصلاة أو تبرأ ذمته بهذه الزكاة أو يعني يبرأ ذمته بهذا العمل، مجرد بس إيه أن الذمة برئت، فهذا نوع ثاني من إيه من أنواع القبول. فلما يجي العلماء وينفوا قبول بعض الأعمال أو بعض الأركان لأنه قصرت الأركان الأخرى، هم بيقصدوا الدرجة الثانية من القبول، بيقصدوا الدرجة الأولى أظن من القبول، بمعنى يعني من لم يصلي فلا زكاة، من لم يصلي فلا زكاة له، يعني قصد يعني إن اللي مش بيزكي وهو عارف إن الزكاة واجبة عليه وبيصلي فممكن يحرم من مضاعفة ثواب هذه الصلاة، وممكن يحرم من رضا الله به ومدحه في الملأ الأعلى والثناء عليه ومباهاة الملائكة به، هذه أمور يحرم منها وإن كانت الصلاة حد ذاتها تصح بمعنى تسقط عنه ويعني لا يطالب بإعادتها، فاخبرك إزاي؟ وقد يساب عليها آية، بالتالي بلا شك أنه مش هيكون زي فرق الصلاة خالص، يعني إنسان مثلا مش بيزكي وبيصلي مش زي إنسان ما بيزكيش وبيصليش، ولكن يعني نقصد نحن نقول إيه؟ نقول أن هذه الأركان لما الإنسان بيأتي بها جميعا فهو بلا شك إيمانه يزيد وإسلامه يقوى ويقوى قوة على قوة وينال رضا الله سبحانه وتعالى أكثر من إنسان يأتي ببعض ويترك البعض، يأتي ببعض ويترك الإيه ويترك البعض، فهذا يعني لعل الإسلام قد يختل عليه ويعني يقع في هذا إيه ويقع في هذا الوعيد. علشان كده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا جميع شرائع الإسلام، لا تأخذ بعض الشرائع دون بعض، لا تأخذ بعض فروع الإسلام أو بعض أعمال الإسلام دون بعض، ولكن ادخلوا في السلم كافة، يعني تأخذ جميع شرائع الدين وتتقبلها وتضرب بسهم في كل إيه منها. وربنا سبحانه وتعالى عاد على أقوام قبل ذلك لما أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعض، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى إذن المسألة إيه يا جماعة؟ المسألة إن إحنا نعرف إن زي ما الإسلام بني على هذه الخمس أيضا ينبغي أن نعلم أن هذه الخمس مترابطة مع بعضها البعض، بدليل هذه الأثار إحنا ذكرناها والعلماء كانوا دائما يقرنون بين هذه الأركان، بل الله سبحانه وتعالى كان كثيرا في كتابه الكريم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين هذه العبادات بالذات الصلاة والزكاة، مما يدل على أن هناك ترابط بين هذه الأركان، ولا ينبغي أبدا لإنسان إن هو يأخذ بعض الأركان ويترك بعض الأركان. بتشوف كتير من الناس بتصوم لكن مش بتصلي، فده إذن ده إنسان يعني صحيح صيامه يجزئه بمعنى أنه هو يعني يسقط عنه، ولكن أين هو من رفع الدرجات؟ أين هو من الثناء؟ أين هو من مضاعفة الثواب؟ ثواب الصيام هذا أين هذا من هو من هذا؟ لو كده حرم نفسه من خير عظيم جدا جدا، تجد واحد بيحج وبيعتمر ولكنه مقصر مثلا في أداء الزكاة، مش بيطلع زكاة الفقراء، فأين هذا؟ يعني إذا إنسان حرم نفسه من خير كتير ومن خير عظيم. إذن وهنا برضو ممكن المعنى ده يجرنا ان احنا نفهم لماذا هناك بعض المعاصي الانسان لو عملها ممكن تؤثر في قبول الطاعات. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، كده فهمنا بقى ليه هنا المقصود بنفي القبول، مش ان هو بقى ايه يعني واحد بقى بيشرب الخمر قال سمع الحديث قال خلاص بقى مش هصلي 40 يوم، هو كده كده مش، لا مش المقصود كده. لم يقبل له صلاة، نفي القبول هنا محمول على ايه؟ يعني نفي ان يرضى الله به وان يمدحه وان يثني عليه في الملائكة الاعلى وان يبايع به الملائكة وان يوقف له الثواب، ولكن هو مطالب بها يعملها وهي بالكاد تسقط عنه، يعني تبرأ بها ذمته، تبرأ بها ذمته. اذا كده ده توجيه هذه الاحاديث. لما تسمع مثلا حديث من اتى عرافا فصدقه بما يقول، عرف اللي هو بقى يعني يقول لك يدعي انه يعلم الغيب وان هو عارف يعلم الاحداث الغيبيه، من اتى عرافا فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاه 40 يوما، كده فهمنا معنى الحديث ده، مش المعنى لن تقبل له ان هو يعيدها مثلا بعد، لا المقصود كده، المقصد ان هو هيسجل عليه ويجب ان يقوم بها، ولكن هو حلم من الثواب العظيم والرضا ومدحه والثناء عليه الى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى من مواليه لن تقبل له صلاة، وهكذا. إذا هذه معاني يعني الشيء بالشيء يذكر حتى نفهم توجيه هذه الأحاديث. في بعض الناس هذا الحديث يرد عليهم أنهم كانوا يعني ينفون أن تكون الأعمال من الإيمان، يقول لك لا الأعمال مش من الإيمان، يحبش انه يقول ان الاعمال من الايمان، واحنا قد كده اثبتنا في الحديث اللي قد كده ان الاعمال من الايمان، وهذا نذر السلف. قالوا لا انت لا تقول الاعمال من الايمان، مع ذلك ان انت بتفتح الباب بقى ان انت لما واحد يقصر في عمل او اعمال تنفي عنه اسم الايمان. فرد عليه من هذا الحديث، يقول طب ما انت هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5، ثم ذكر هذه الخمس الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ها، ومع ذلك جمهور العلماء أنه إذا ترك شيئا غير الشهادتين فهو لا يكفر ولا يسلب منه اسم الإسلام. طب ما أنت يعني أنت نفسك بتروي يعني أنت كده إيه؟ أنت نفسك بتقر أن هذا حديث صحيح، وأيضا أنت تقر رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 كذا وكذا وكذا، فأنت أيضا تقول بأنه إذا سلب أحد هذه المباني الأربعة بخلاف الشهادتين طبعا فهو لا يسلب عنه اسم الإسلام. فكذلك في الإيمان، نحن نقول في الإيمان الأعمال من الإيمان، ولكن على قدر عمل الإنسان يكون إيمانه، فالإيمان يزيد وينقص، وعلى قدر انتقاص نقص الأعمال ينقص الإيمان، ينقص إيه؟ الإيمان. هنا مثلا تجد أن بعض العلماء إذا كان لي توجيه لطيف في مسألة لماذا لم يذكر الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام في هذا الحديث العظيم، قالوا طبعا ابن رجب الحنبلي قال ذلك لوجهين. الوجه الأول أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين، ودي حاجة احنا قلناها ده كده في معرض كلامنا في نقل كلامنا من في معرض نقل كلام الشيخ محمد رشيد رضا أنه فرض كفاية أما دي فرض أعيان. التوجيه الثاني قال أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة غير ملة الإسلام فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد، بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. عباد الله، هذا حديث عظيم يبين مباني الإسلام، أي أسسه ودعائمه، وباقي الواجبات والمستحبات هي يتم بها هذا البناء العظيم. الإسلام بناء عظيم ينبغي أن تهتم بهذه الدعائم والأركان الأربعة، ينبغي أن يعني أن تهتم بهذه المباني والأركان من أول الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا ينبغي أن تأخذ بجميع شرائع الإسلام حتى يتم البناء، حتى يتم البناء. وبكده احنا كده يعني عدينا بسرعة على هذا الحديث، وإن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة هنبدأ في الحديث الرابع، حديث عبد الله ابن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. فإحنا إن شاء الله بإذن الله نلتقي الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.